الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمحبة الله جل وعلا أشرف المكاسب وأعظم المواهب، وفضائلها لا تعد ولا تحصى. ومن فضائل محبة الله جل وعلا أنها أصل التوحيد وروحه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه، وتسبق جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعاً لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. ومن فضائل المحبة محبة الله جل وعلا أن الحاجة إليها أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب بل والنفس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففي قلوب بني آدم محبة لما يتألهونه ويعبدونه، وذلك قوام قلوبهم وصلاح نفوسهم، كما أن فيهم محبة لما يطعمونه وينكحونه، وبذلك تصلح حياتهم ويدوم شملهم. وحاجة الناس إلى التأله والتعبد أعظم من حاجتهم إلى الغذاء، فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسد، وبفقد التأله والتعبد تفسد النفس والروح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح، وليس للقلب حياة إلا بها. وإذا فقد القلب المحبة كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، وكألم الأذن إذا فقدت سمعها، وكان ألمه أعظم من ألم الأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا الأمر يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. ومن فضائل محبة الله جل وعلا أنها تسلي المحب عند المصائب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن المحب يجد من لذة المحبة ما ينسيه المصائب، ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق، بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه، أعظم من التذاذ الخلي العاري من المحبة بحظوظه وشهواته. والذوق والوجد شاهد بذلك. ومن فضائل المحبة أنها من أعظم ما يحمل على ترك المعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معرض حديث له عن محبة الله، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه: فإن المحب لمن يحب مطيع. وكلما قوى سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة في القلب وضعف سلطانها. وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من صوته وعقوبته، وبين من يحمله على ترك معصية سيده حبه لسيده، إلى أن قال رحمه الله: فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرى قلبه ويرى جوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. وها هنا لطيفة يجب التنبه لها، وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه. فإذا قارنها الإجلال والتعظيم أوجبت الحياء والطاعة، وإلا فالمحبة الخالية عن الإجلال والتعظيم إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق، ولهذا يتخلف أثرها وموجبها، ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله، ولكن لا تحمله على ترك معاصيه. وسبب ذلك تجرد المحبة في قلبه عن الإجلال والتعظيم، فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. وتلك من أفضل مواهب الله تعالى للعبد، أو هي أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن فضائل المحبة أنها تقطع الوساوس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فبين المحبة والوساوس تناقض شديد، كما بين الذكر والغفلة، فعزيمة المحب تنفي تردد القلب بين المحبوب وغيره، وذلك يعني التردد هو سبب الوساوس. وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغاً لوسواس الغير لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين يجتمع الحب والوسواس؟ ومن فضائل المحبة تمام النعيم وغاية السرور، فذلك لا يحصل إلا بمحبة الله جل وعلا، فلا يغني القلب ولا يسد خلته ولا يشبع جوعته إلا محبة الله والإقبال عليه. ولو حصل له كل ما يلتد به لم يأنس ولم يطمئن إلا بمحبة الله جل وعلا. تمام النعيم وغاية السرور من فضائل محبة الله جل وعلا، وتمام النعيم وغاية السرور لا يحصل إلا بمحبة الله جل وعلا، فلا يغني القلب ولا يسد خلته ولا يشبع جوعته إلا محبة الله والإقبال عليه جل وعلا. ولو حصل له كل ما يلتد به لم يأنس ولم يطمئن إلا بمحبة الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة، إلى أن قال رحمه الله: ووجدان هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها، وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والنعيم أقوى. فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب، ولد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حباً لغيره ولا أنساً به، وكلما ازداد له حباً ازداد له عبودية وذلاً وخضوعاً ورقاً له وحرية من رق غيره. والله جل وعلا يحب ويحب. قال الله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وجاءت النصوص مصرحة بمحبة الله له، ومن صفات الذين خصهم الله تعالى بالمحبة أنهم التوابون والمتطهرون والمتقون والمحسنون والصابرون والمتوكلون والمقسطون، والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين، والمجاهدون في سبيل الله، والذين لا يخافون لومة لائم، والمتقربون بالنوافل بعد الفرائض. فالنصوص جاءت بمحبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا لحبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.